الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل ما ابتدأناه قبل الصلاة من الكلام في ما تتفق فيه الوصية والعطية، فذكرنا إذن ثلاثة أمور تتفق فيها. الرابع أن العطية والوصية يتفقان في أنها تتزاحم في الثلث، أن العطية كالوصية تتزاحم في الثلث إذا وقعت في حال واحدة. إيش معنى ذلك؟ يعني أنه لو قال أعطوا زيدا هذه السيارة وعمرا هذا البيت، نعم، ومحمدا تلك الدراهم، وهذه السيارة والدراهم والبيت هي أكثر من ثلث المال، فنقول في هذه الحال ماذا؟ إيش؟ يزدحمون في الثلث، بمعنى أن تحصل بينهم المحاصة، يعني يعطون بالنسبة والتناسب فيما بما لا يزيد عن الثلث، بشرط أن تكون العطية إيش؟ قد حصلت في حال واحدة. كذلك أنه ما تتفق فيه الوصية والعطية أن الحكم بثلث المال هو عند الموت، أن الحكم بثلث المال إنما هو عند الموت. فبناء على هذا، يعني لو كان قد كتب وصيته وهو يملك شيئا قليلا ثم رزقه الله مالا وفيرا، نعم، فعند الموت ننظر كم الذي عنده. فلو جاء أولاده وقالوا لا، حينما كتب الوصية لا يملك إلا 50,000، فإذا نعتبر الثلث من 50,000، قلنا لا. ومثل ذلك العطية، لو أعطى إنسان ثلث ماله لشخص ثم بعد هذه العطية قال ثلث مالي لفلان، فبعد ذلك وفدت إليه أموال طائلة، نعم، فمات، فنعتبر المال والثلث منه عند الموت. والعكس بالعكس، يعني لو كانت أمواله كثيرة ثم عند الموت قلت وحصلت عليها نقص بخسارة أو بغيرها، فبناء على ذلك نقول الثلث يعتبر في العطية والوصية على حد سواء عند الموت. كم حين مات كم عنده من الأموال، فيعتبر ثلثها وهو الذي تخرج فيه الوصية أو تخرج فيه العطية. هذا بالنسبة للأحكام التي تتشابه أو تتوافق فيها العطية مع الوصية. أما ما يختلفان فيه فهي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال ويعتبر الثلث عند موته، هذه إشارة إلى ما ذكرنا لكم من المسائل التي تتفق فيها الوصية والعطية، التي هي عطية الموت. فقال ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول في الأول في العطية. هذه مسألة، هي المسألة الأولى مما تفترق، لا تخلط بين ما قلنا قبل قليل والآن. هذه المسألة الأولى من المسائل التي تفترق فيها الوصية عن العطية. فالوصية، نعم، يسوى فيها بين المتقدم والمتأخر، أما العطية فإنه يبدأ بالأول فالأول. بيان ذلك، يعني لو أن شخصا في وصيته كتب أعطوا فلانا 100,000، ثم بعد شهر، نعم، أحسن إليه جاره فقال وأعطوا فلانا 50,000، ثم لما مات لم تكن جميع أمواله إلا 400,000. فبناء على ذلك نقول نعطي الأول 100,000 ثم نعطي الثاني 30,000؟ لا، نسوي بينهم جميعا، فننظر ثلثه لا يبلغ 150,000، وإنما يبلغ 133,000 تقريبا، فنقول هنا تحصل بينهم المحاصة، لأنه في الوصية يسوى بين المتقدم والمتأخر، يسوى بين المتقدم والمتأخر، هذا بشرط ألا يكون رتبهم. فلو أنه رتبهم فقال أعطوا فلانا 100,000 من الثلث، فإن زاد شيء من الثلث فأعطوا فلانا، فلا شك في أنه لا يستحق الثاني حتى يأخذ الأول ويبقى من الثلث بقية. لكن محل الكلام هنا إذا كان قد أوصى لأناس وهذه الوصية هي قد تفاوتت في وقوعها بأن يكون أوصى ثم بعد مدة زاد في الوصية ثم بعد مدة كتب لآخر زيادة في الوصية، فنقول في هذه الأحوال الوصية يسوى فيها جميعا ولا يقدم أحد على أحد. أما العطية فإنه يعتبر فيها الأول فالأول. فلو أنه قال مثلا لما أصابه هذا المرض، نسأل الله السلامة والعافية، الذي يخشى منه الهلاك كالجلطة التي هي الفالج أو نحوها، فأول ما أصابه المرض تذكر أن له صديقا فقيرا وقد أحسن إليه في زمن طويل فأراد أن يكافئه، فقال أعطوا فلان 100,000، ثم بعد ذلك تذكر شخصا آخر فقال أعطوا فلانا 50,000. فهنا نقول ماذا؟ العطية هنا يبدأ بمن؟ بالأول، من أعطاه أولا ثم من أعطاه ثانيا، ولا يسوى بينهم، ولا يسوى بينهم. متى يسوى بينهم في العطية؟ لو قاله في آن واحد أعطوا فلانا وفلانا وفلانا، أو أعطوا فلانا 100,000 وأعطوا فلانا 50,000 وأعطوا فلانا 30,000، فنقول هذه يسوى بينهم ويأخذون من الثلث إن أكفاهم الثلث وإلا تحاصوا. لكن لو كان قد أعطى وهذه العطية جرت في أوقات، فنقول يبدأ في العطية بالأول ثم الثاني ثم الثالث، وهذا بخلاف الوصية. إذن هذا هو الفرق الأول بين العطية والوصية. قال ولا يملك الرجوع فيها. نعم، يعني أن العطية تختلف عن الوصية. الوصية لو أوصى الإنسان بأي شيء، قال أعطوا مثلا فلان داري، ويعطى فلان ما لي في البنك من دراهم، ثم بعد ذلك شطبها وأشهد أنه رجع عن تلك الوصية، نقول ذهبت والتغت وليس لهم شيء، ولو كان لم يلغيها إلا قبل وفاته بنصف ساعة، لأن محل الوصية ما هو؟ هو إيش؟ هو الموت. فما دام أنه رجع فيها قبل محلها فله الرجوع، واضح؟ فبناء على ذلك يملك الرجوع في الوصية، وليس لأحد ممن أوصي له ثم رجع عن الوصية لها أن يطالبه. فلو أن هذا الموصى له ذهب إلى القاضي وقال أيها القاضي هذا أوصى لي، حتى إذا كان قبل وفاة وأخبرني أنه أوصى لي، ثم أطلب منه أن يتم ما أوصى لي به، فنظر القاضي فإذا هو قد رجع عنها وشطب ذلك وأحاله إلى غيره أو جعله إرثا لورثته، فنقول من أنه ليس له شيء وأن رجوع الموصي رجوع صحيح. وهذا بخلاف العطية، فإن العطية لو أعطى شخص في مرضه المخوف آخر هذا البيت، نعم، وقبض ذلك البيت ثم خيف أن لا يخرج من ثلث ماله فأوقف، يعني قيل له ننظر حتى إذا مات ننظر هل يخرج أو لا يخرج، هنا هذه العطية ثبتت أو لم تثبت؟ ثبتت. فلو أنه ندم أو خاف أن ينقص على أولاده الإرث فأراد أن يرجع، نقول ليس لك الرجوع. لماذا؟ لأن هذه عطية، وهي عطية قد ثبتت وقبضها، فلا يصح فيها الرجوع، فلا يصح فيها الرجوع. نعم. فهذا فرق بين العطية والوصية. ومحل الكلام في عدم صحة الرجوع ماذا؟ عند حصول القبض. أما إذا لم يقبضها فإن الهبات والأعطيات كلها لا تلزم إلا بالقبض، فللإنسان أن يرجع فيها قبل قبضها. نعم، هذا إذن هو الثاني. الثالث قال: ويعتبر القبول لها عند وجودها. ويعتبر القبول لها عند وجودها، ما معنى ذلك؟ يعني أن العطية لو قال هذا الذي أصابه مرض الموت أو نزلت به هذه العلة من العلل التي ذكرناها، أو اتفق أهل الطب طبيبان مسلمان أن هذا مرض مخوف، فأعطى فلانا مثلا هذه العمارة وهي عمارة مؤجرة، فنقول في تلك الحال ماذا؟ وقال قبلت وأفرغت باسمه، فإن ملكه ثابت عليها من ذلك الحين، فإن ملكه ثابت عليها من ذلك الحين، وقبوله وقع في موقعه، لأن العطية الأصل أنها تلزم في حال الحياة عند الإجابة والقبول، وإنما يتوقف فيها خشية ألا تخرج من ثلث ماله، واضح؟ والوصية بخلاف ذلك. فلو أن الشخص قال: أوصيت لك يا فلان بهذه العمارة، نعم، فقال قبلت، فبعد ذلك نعم لما مات الموصي، مات بعده بعشر دقائق الموصى له وهو لم يقبل بعد، فجاء ورثة الموصى له يطالبون، هل تصح مطالبتهم أو لا تصح؟ لا تصح. لماذا؟ نقول: لأنه لم يقبل، ومن شرط الوصية أن يحصل القبول عند محلها ومحلها الموت. قالوا: هو قبل واتفقوا هو والموصي قبل الوفاة. نقول: قبوله في ذلك الوقت قبول في غير وقته وفي غير محله، فبناء على ذلك وجوده كعدمه إذا كانت وصية بعد الموت. فبناء على هذا نقول: تبقى هذه العمارة في تركة الميت إرثا يرثه الورثة، ولا يكون لذلك الموصى له شيء، بخلاف ما لو كانت عطية في مرضه المخوف فإنها وقبل فإنها يكون ثابتة بقبوله لها. نعم. والرابع قال: ويثبت الملك إذن. يعني من المسائل المترتبة على ذلك ثبوت الملك في العطية من وقت القبول، ووقت القبول في حال الحياة، فإذا قال: هي لك الآن، ولو استمر سنة، فبعد مرور سنة من قوله قبلت نعم لها إيجار، فلمن يكون الإيجار؟ يكون الإيجار للمعطى. لماذا؟ لأن هذا المال هو أثر للملك، أليس كذلك؟ والملك ثبت بالقبول أو لم يثبت بالقبول؟ نقول: ثبت بالقبول. فبناء على ذلك نقول: هذه المؤجرات الأموال التي أخذت من هذه العين إنما هي ملك لذلك المعطى. لماذا؟ لأن النماء ما يسمى عند الفقهاء بالنماء، نماء ملكه، النماء تبع للملك، والملك ثبت من ماذا؟ من الإيجاب والقبول، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك كان نماء ملكها له. والوصية بخلاف ذلك. بمعنى أنه لو قال له: أوصيت لك بهذه العمارة، وقال قبلت، ثم استمر سنة وهو يعاني ما يعاني من مرضه ثم مات، فجاء وأخذ هذه العمارة، فلما أخذها الموصى له قبلها وأخذها، طلب من الورثة ما أخذ ما الأجرة التي قد تحصلوا عليها أو قبضوها من هذه العمارة خلال هذه السنة. وقال أن أباكم أوصى لي بها قبل عام، والآن قد صار لها نماء، وهذا النماء حق لي. فنقول ماذا؟ النماء تبع للملك، وملك الموصى له إيش؟ متى يحصل ملك الموصى له؟ عند الموت. فبناء على ذلك نقول من أن النماء قبل الموت ليس لك فيه ريال واحد، وإنما هو حق للميت، وهو حق بعده لورثته، فيكون لأنه نماء ملك فيكون للورثة بعد ذلك. فإذا محل الفرق بين العطية والوصية أن النماء تبع للملك، وملك العطية إن يتحصل بمجرد القبول في حال الحياة، وأما ملك الموصى لا يكون إلا عند القبول بعد الموت. فبناء على ذلك يكون النماء في تلك الحالين مختلف للمعطى له في بعد القبول، وأما الموصى فلا يكون إلا بعد الموت، فلا يكون له إلا بعد الموت. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: ويثبت الموت الملك إذن، يعني يثبت الملك، الملك بالكسر الميم، يثبت الملك إذن يعني في حال العطية. قال: والوصية بخلاف ذلك. فبناء على هذا تبينت الفروق بين العطية والوصية في هذه الأربعة الأشياء، في هذه الأربعة الأشياء. ما ينبغي أن يقال هنا بعد تمام هذا الباب أنه يعني هذه المسائل من المسائل التي يكثر فيها الاختلاف ويظهر بسببها النزاع، وما يتأتى عند الناس من آثار النزاع أكثر مما يحصل لهم من الخير. ولأجل هذا ينبغي لكل من أراد البر والإحسان أن يفصل النزاع في ذلك، وألا يجعل هذه الأمور محلا للتردد بين الورثة. ويتحصل ذلك في بعض الأحوال بعدم إظهار العطية أو الإشهاد عليها، مما يجلب إنكار الورثة لها. ويتحصل في بعض الأشياء بألا تكون العطية محددة، فيتنازع الورثة مع المعطى، ويحصل بذلك أيضا بلاء كثير. وأيضا من الأشياء التي يحصل بسببها النزاع أن كثيرا من الناس لا يوثقون ذلك، فيفضي لضعاف النفوس من الورثة بإنكارها، فيتبع ذلك من القطيعة يعني الاعتداء على ذلك الرجل في بره وإحسانه، وتنقلب بعد ذلك من التبعات على الورثة وعلى الشخص شيئا كثيرا. فلأجل هذا مما ينبغي أن يوصى به في ختام هذا الباب أن من طلب الأجر والثواب في ذلك فإنه يطلب أن تكون واضحة جلية ليحصل له برها، ولا يترتب عليها بلاؤها أو يتبعه أو يتبع ورثته من ويلاتها ما يفوت معه الأجر ويتحصل لهم الإثم، ويكون سببا لعقوقهم في والدهم أو مورثهم، وينتج من ذلك آثار لا تحمد عقباها. عند هذا يكون قد انتهينا من الكلام على باب الهبة والعطية. ذكر الفقهاء رحمه الله بعض المسائل المتعلقة بالهدية والهبة، ربما إن تيسر الحال أن نذكر يعني على وجه السرعة في أول الدرس القادم بعد التوقف للأسبوع القادم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا على البر والتقوى، وأن يوفقنا للعلم والهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.